بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: المقدمة التاسعة من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا من ملحه. من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه، فهذه ثلاثة أقسام. المقصود من هذه المقدمة هو بيان العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجه إليه مدة حياته. المقصود من هذه المقدمة هو بيان العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجه إليه في جميع حياته، وبيان العلم الذي تكون درجته أقل من الأول فيهتم به بعد الاهتمام من الأول، والثالث هذا ليس فيه مصلحة شرعية للشخص، فينبغي ألا يشغل نفسه به، هذا من جهة، وقد يحرم تعلمه قال: القسم الأول هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، يعني أنها قطعية، يعني منها ما هو قطعي ومنها ما هو راجع إلى أصل قطعي، مقصوده من هذا هو أن الشريعة ترجع إلى ثلاثة مبادئ وكلها قطعية. المبدأ الأول مبدأ الضروريات، والثاني الحاجيات، والثالث التحسينيات. فإذا وجدت أصلا من أصول الشريعة فتارة يكون هذا الأصل من للضروريات، وتارة أو تقول لأمر ضروري، وتارة يكون لأمر حادي، وتارة يكون لأمر تحسيني. وهكذا إذا وجدت فرعا من فروع الشريعة، سواء كان في باب العقائد أو كان في باب العبادات أو المعاملات، كلها إذا وجدت فرعا فإما أن يرجع إلى مبدأ ضروري أو مبدأ حاجي أو مبدأ تحصيلي. أي فرع من فروع الشريعة لا بد أن يرجع إلى واحد من هذه الأمور، يعني يكون من الضروري أو يكون من الحاجي أو يكون من التحسيني. والعلماء رحمهم الله أحصوا الضروريات، وهي المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى النسل وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال. فبعض العلماء يجعلها ستة، وبعضهم يجعلها خمسة، ويدخل العرض في النسل لأنهما متلازمان. والعرض مثل الآن ترتيب حد القذف، عندما يرمي شخص شخصا بالزنا ولا يثبته ويكون غير زوج للمرأة، فهذا يحد حد القذف إذا لم يثبت ذلك. والمحافظة على النسل من ناحية ترتيب حد الزنا، والمحافظة على الدين من ناحية قتل المرتد، والمحافظة على النفس من جهة القصاص في القتل العمد العدوان، والمحافظة على العقل من جهة تحريم الخمر، والمحافظة على المال من جهة ترتيب حد السرقة. هذه مبادئ خمسة أو ستة. الحاجيات تجدون أنها ترجع إلى هذه، يعني في حاجي تبع المبدأ الأول، تبع مبدأ الدين، وحاجي تبع مبدأ النفس، وحاجي تبع مبدأ المحافظة على النسل، ومبدأ حاجي المحافظة على العرض، ومبدأ حاجي المحافظة على العقل، ومبدأ حاجي المحافظة على الباقي المال. نفس المبدأ التحسيني اللي هو المبدأ الثالث يأتي في هذه كلها، فتجد تحسيني في أمور الدين، ومبدأ تحسيني في ما يتعلق بالنفس، ومبدأ تحسيني فيما يتعلق بالنسل، وما يتعلق بالعرض، وما يتعلق بالعقل، وما يتعلق بالمال. فالضروريات هي الأساس، والحاجيات بعدها، والتحسينيات بعدها. فالحاجيات فالضروريات ستة، والحاجيات ستة، والتحسينيات ستة، هذه ثمانية عشر. ولا تجد فرعا من فروع الشريعة يخرج عن إرجاعه إلى واحد منها، لكنه يحتاج إلى شخص تكون عنده وقدرة على فهم الشريعة وفهم الرد وفهم أصولها وفهم الربط بين فروعها وبين أصولها. فهذا القسم هذا هو الذي يريده رحمه الله، هذا هو القسم الأول، يعني أن الشخص عندما يريد أن يطلب العلم يكون اتجاهه إلى هذا القسم، لأن هذا الكلام شامل لجميع الشريعة أصولها وفروعها، أصولها وفروعها. وذكر بعد ذلك في أثناء الكلام على الموضوع هذا، ذكر أن هذا المبدأ له ثلاث صفات، ذكر أن هذا المبدأ قال إنه قطعي أو راجع إلى أصل قطعي، قال إن هذا القسم له ثلاث صفات، إن توفرت هذه الصفات فإنه يتحقق هذا القسم، وإن زالت جميع هذه الصفات أو زالت صفة منها فإنه يختل الوضع ولا يكون من هذا القسم. فما جمع هذه الصفات الثلاث تحقق القسم الأول، وما انتفت فيه كلها صار هو القسم الثالث، وما انتفى واحد منه أو اثنان صار هو الثاني، صار هو الثاني. الصفة الأولى أو الخاصية الأولى هي العموم، يقول رحمه الله لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره، يعني كلمة عن غيره يعني عن القسم الثالث، عن القسم الثاني وعن القسم الثالث. إحداها العموم والاضطراد، العموم والاضطراد. ومعنى العموم والاضطراد أننا إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها شريعة عامة للإنس وللجن، فالإنس يقول الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فمعنى ذلك أن بني آدم من نزل التشريع إلى أن تقوم الساعة كلهم داخلون في هذا التشريع، والرسول صلى الله عليه وسلم فرد منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات كثيرة، منها أنه رسول ونبي امتاز بالوحي يوحى إليه، لكنه مأمور بالتكاليف إلا ما ورد استثناؤه، إلا ما جاء فيه خصوصية له، ما جاء فيه خصوصية له كالزواج الذي ذكره الله في سورة الأحزاب خالصة لك من دون المؤمنين، وإلا فهو يتطهر يصوم يصلي يعتمر يحج يتعامل بالمعاملات المالية المباحة يتزوج وأذن الله له في الزواج بأكثر من أربع. فالمقصود أن جميع المكلفين من بني آدم من الذكور ومن الإناث، مالك يعني ملك، مملوك، رئيس، مرؤوس، غني، فقير، كلهم داخلون في هذه الشريعة. فما تجد واحد يعني أن الله سبحانه وتعالى قال في الوحي أخرجوا فلان من الشريعة، أو قال من أراد أن يخرج منها فهو حر، مثل ما هو موجود الآن من الناس الذين خرجوا على هذه الشريعة، يعني الكفار الذين لم يمتثلوا هذه الشريعة كلهم خارجون عنها، لأن دعوة الرسل صلى الله عليه وسلم بلغتهم. الله تعالى يقول جل وعلا في سورة تنزيل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فأقروا بأن الدعوة بلغتهم وأنهم لم يقبلوها. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم، يعني في النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يعني كلما ألقي في النار فوج من أفواج الكفار سألهم الخزنة ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعني قالت لهم الخزنة إن أنتم إلا في ضلال كبير، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، هذا هو الشاهد، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فما في أحد يدخل النار يوم القيامة إلا وقد بلغته الحجة في الدنيا ورفضها، سواء كان هذا الرفض كليا كالمشركين شرك أكبر، والمنافقين نفاق أكبر، والكفار كفر أكبر، على حسب درجات الشرك والنفاق والكفر، أو كان دون ذلك كأصحاب الشرك الأصغر، أو كان دون ذلك كأصحاب كبائر الذنوب الذين قدر الله أنهم يدخلون النار ويطهرون فيها من المعاصي، وإذا طهروا أخرجهم الله إلى الجنة لأن مآلهم إلى الجنة. وكما أن هذا الدين عام في بني آدم فهو عام للجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى آخر الآيات. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخره. الغرض هو أن كلمة العموم هنا هي عموم للإنس وعموم للجن، ولا يخرج فرد من أفراد بني آدم من المكلفين على وجه الأرض ما يخرج عن دائرة هذه الشريعة، ولا يخرج فرد من أفراد الجن عن دائرة هذه الشريعة بصرف النظر عن صفة الشخص، يكون كبير، يكون مثلا يعني قصدي يكون رئيس، يكون مرؤوس، يكون غني، يكون فقير، يكون عالم، يكون جاهل، كلهم داخلون تحت هذا. ولهذا الذين لا يؤمنون بالله الآن، الذين يسمونهم الآن أمة الدعوة، هم أمة الدعوة، يعني هم مدعوون، لكن الأمة أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الإجابة هم الذين قبلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالنظر للرسل السابقين. فكل رسول عنده أمة دعوة وأمة إجابة، فمن أجاب دعوته فهو من أمة الإجابة، ومن لم يقبلها فهو من أمة الدعوة. فالأول من أمة الإجابة والدعوة معا لأنه دعي فأجاب، والثاني من أمة الدعوة لأنه دعي ولكنه أباء. فهذه الخاصية، يعني هذه خاصية من خواص هذا القسم، يعني عموم الشريعة، وأنه ليس لأحد حق من بني آدم ولا من الجن أن يخرج عنها، هذا من جهة، وليس لأحد حق من الإنس ولا من الجن أن يسقط حكما من الأحكام عن أي فرد من الأفراد إلا في حدود ما جاء في باب الرخص. يعني الشيء، يعني الإسقاط الذي يكون له مستند شرعي، الإسقاط الذي يكون له مستند شرعي. هذا وجه من وجهي العموم. الوجه الثاني أن هذه الشريعة يعني هي مضطردة، هذا العموم مضطرد إلى أن تقوم الساعة، مضطرد ولا يتخلف أبدا، ما يتخلف أبدا. فيه عموم من ناحية الأفراد، وفيه عموم من ناحية التكاليف، بمعنى أن التكاليف لا يسقط منها شيء، يعني اختيارا. مثل شخص أسقط عن رعيته صلاة الجمعة وأمرهم بأن يصلوها ظهرا، ما هو التعليل؟ يقول إن حضورهم لصلاة الجمعة يؤثر على مسار اقتصاد البلد، لأن يحتاجون إلى حضور الجمعة ساعة ولا ساعة ونصف ولا ساعتين، يقول إن الفترة هذه يعني مفروض أنهم يشتغلون في رفع مستوى البلد. ومثل ما هم موجود عند بعض أصحاب، يعني عند أفراد من بعض الطرق، أصحاب الطرق، يعني إذا وصل إلى درجة سقطت عنه التكاليف، يعني ما يحتاج يصوم ولا، لأنه وصل إلى درجة يفعل ما يشاء، يترك، يفعل محرمات، يعني في درجات عندهم، يعني مسلسلة عندهم. إذا وصل إلى هذه الدرجة أصبح يسقط عن نفسه، وله الحق أيضا أن يسقط عن غيره ما شاء من التكاليف، من النساء ومن الرجال، يعني يكون عنده تشريعا من رأسه. هذا موجود عند بعض أصحاب الطرق، يعني تسقط عنه التكاليف من جهة، وله الحق في أن يسقط ما شاء من التكاليف عمن شاء من أتباعه، لأنه هو شيخ طريق، هو شيخ طريقة، له أتباع، فهو يكون مصدر تشريع لنفسه ومصدر تشريع لأتباعه، مصدر تشريع لنفسه ومصدر تشريع. والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتبين من هذا أن الاضطراد والعموم هذا بالنظر للأفراد من الإنس والجن وبالنظر للمسائل، يعني مو معناه أن الصلوات الخمس مثلا نقول إنها مثلا خاصة لشخص ولا لا، ففيه عموم من ناحية الأفراد وفيه عموم من ناحية التكاليف. هذه هي الخاصية الأولى. ويقول فيها رحمه الله علشان يعني تستفيدوا لأنها مختصرة: العموم والاضطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة، وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم، إلى أن ذكر جملة من الأمثلة، لأن فيه نوع من المسائل يقولون إنها جاءت على خلاف القياس كالعرايا وبيع المصراة وكالمساقاة والمزارعة والقارض وما إلى ذلك، لكن هو يقول أن هذه في الحقيقة ليست خارجة عن الأصل، وإنما هي راجعة إلى أصولها. هذه هي الخاصية الأولى، وهذه تكفيكم، وإن شاء الله الدرس القادم يكون للخاصية الثانية، وإنما جعلت لكل خاصية درسا خاصا، وذلك من أجل أهميتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في أسئلة؟ طيب، نرى في هذه الأوقات البعض يجلسون ويذكرون بصوت جماعي، فما هو الموقف في مثل هذا الأمر؟ هذا يعتبر هذا من البدع الإضافية، لأن من تقسيمات البدعة بدعة حقيقية وبدعة إضافية، فهذا من البدع الإضافية. يقول: من الحفاظ على ضرورة من الضرورات من ضرورات الدين، وهي حفظ العرض، الإنكار على ما نراه من تساهل النساء بالحجاب الشرعي، ويحتج بعض النساء علينا بجواز لبس النقابي. النقاب لبس ما في إشكال يا أخي، تبي تلغي شيء أقره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رجل، لكن المحرمة ما تلبس النقاب، تلبس غشاء تغطي وجهها. رجل من بلاد بعيدة تركهم على إيش؟ والشرك والبدع والضلالات، ثم جاء إلى هذه البلاد ودرس التوحيد والسنة، ثم تولى منصبا في هذه البلاد وترك قومه على الشرك وجلس في هذه البلاد لتعليم الناس هنا. يا أخي، هذا أعلم بنفسه، لا تسأل عنه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هل هناك فرق بين العمل والفعل؟ يا أخي، العمل يراد به الشيء المستديم، والفعل يراد به الشيء الذي يحصل مؤقتا. ولهذا إذا تتبعت القرآن في الغالب، ولا قد يوجد في بعض المسائل، لكن في الغالب إذا نظرت إلى الفعل وجدت أنه مؤقت، وإذا نظرت إلى العمل وجدت أنه مقصود به الأمر المستديم. فاضيين بس البدعة الحقيقية يا أخي هي التي لم تشرع أصلا، مثل إنسان يبي يصوم يوم العيد، هذا هو منهي عنه، لكن لو صامه أصبح بدعة، والبدعة الإضافية تكون مشروعة في الأصل، لكن قد يصاحبها من الكيف أو من الكم ما يجعلها بدعة، مثل التكبير الجماعي. التكبير من حيث الأصل مشروع، لكن على هذه الهيئة لم يفعل في عصر الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. الاضطراد يا أخي تكون مضطردة، يعني ما تتخلف لا من جهة الأشخاص ولا من جهة الأعمال، هذا المقصود. أدرس متنا في النحو جاء فيه باب الاستثناء. يا أخي فيه كتاب علشانك تستفيد اسمه الاستغناء، في الاستثناء مجلدان كبيران، هذان المجلدان في الاستثناء في اللغة، بإمكانك تشتري كتاب وتقرأ فيه على مهل إن شاء الله. شوف وهذا يسأل عن الفرق. يا أخي العقود اللازمة مثل عقد البيع مثلا، والعقد الجائز هذا يعني الشيء العقد اللازم اللي ما يملك أحد الطرفين، يعني ما يملك أحد الطرفين على الطرف الآخر إبرامه ولا الرجوع أيضا إلا بتراض منهما جميعا، لكن العقد الجائز لا، مثل عقد يعني فيه عقود الآن في الشريعة ذات إرادة واحدة، مثل الإنسان يبي مثلا إنسان وعد إنسان مثلا عارية يبي يعير الشيء، هذا تجد أنه عقد جائز إن شاء أنه يمضيها ولا يعني يتأخر عنها. وهل وجود إشهر هذا سؤال اللي واضعه وإن كان يمكن يزعل، يقول مقاصد الشريعة عمومها معنوي وهذا العموم في أصول الفقه ضعيف. يا أخي فهمك اللي ضعيف، ولا مقاصد الشريعة يا أخي لا يستغني عنها طالب علم، لأن مقاصد الشريعة هي المآلات التي تؤول إليها الأسباب التي يباشرها المكلفون، سواء كانت هذه المآلات في الدنيا أو في الآخرة، لأن في مآلات في الدنيا وفي مآلات في الآخرة للعمل، وفي مآلات نفس العمل يكون في مآل دنيوي ومآل أخروي. فأنت يا أخي الظاهر أنك ما يعني تركيبك للسؤال تركيبا غير صحيح، وانظر إلى الذين كتبوا في المقاصد، جميع الذين كتبوا في حكمة التشريع إذن هم مخطئون، وجميع الذين كتبوا في المصالح إذن هم مخطئون، لأن كتابات حكمة التشريع ضعيفة، وكتابة المصالح الكتب التي كتبت في المصالح قديما وحديثا ضعيفة، وجميع الذين كتبوا في مقاصد الشريعة وبخاصة الإمام الشاطبي حينما جمع شمل المقاصد، لأنه ذكر مقاصد المكلف ومقاصد الشارع، وذكر أن مقاصد الشارع أربعة: المقصد الأول ما يتعلق بحكمة التشريع، والمقصد الثاني من هو المكلف، والمقصد الثالث ما هو المكلف به، والمقصد الرابع استخدام الوسائل التي يفهم بها من هو المكلف وما هو المكلف به وما هي حكمة التشريع. فأنت يا أخي إذا بغيت تضع سؤال، ضع سؤالا على حسب، لا تقف تجازف في الكلام وتخطئ العلماء السابقين كلهم، وأنت يمكنك ما تعرف تتوضأ. وهذا يسأل عن الأمر بالشيء نهي عن ضده الذي، يعني بهذا القيد، الأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لا يجتمع معه، بس اللي هو عبارة عن النقيض. هذا ضبطه، لأنه كثير من الناس يخطئ في فهمه. عندنا في البلد علماء يفتون بجواز دعاء الأموات. يا أخي هذا شرك أكبر، وبئس العلماء. ادعوا الله. علي رضي الله عنه قيل له: يا أمير المؤمنين، كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. يعني: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الميت لو تدعو من الآن إلى أن تقوم الساعة ما يدري ماذا تقول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن أن ينفعك بمثقال خردلة. فأنت مشرك بالله شرك أكبر، لأن هذا من شرك الدعوة. يقول: امرأة اعتمرت وقبل تحللها قصت الشعر، جزاها الله خير، جامعها زوجها بعدما قصت الشعر، ما عليها شيء. لا، إذا كان قبل، لكن هو هنا يقول جامعها زوجها، يعني بعد قص الشعر. لا، امرأة اعتمرت وقبل تحللها بقص الشعر جامعها زوجها وهي ناسية هذا الأمر، فما الحكم؟ الحكم عليها شاة تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. الحقيقة وإن كان الكلام هذا قد مثلا، الحقيقة أن فيها بعض الرجال الله يصلحهم يعني يفكر في نفسه ولا يفكر في غيره. سألني رجل قال: استقدمت زوجتي للحج، فقدمت إلى جدة وهي محرم وأنا لست محرما، فأخذتها من المطار وذهبنا إلى فندق في مكة فاستمتعت بها الاستمتاع الشرعي هذا قبل الحج، وجاية من بلد بعيدة، فانظروا ماذا ترتب على هذا الحج: فسد الحج، ووجب عليها المضي فيه، ووجب عليها بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ووجب عليها أن تقضي هذا الحج من العام القادم تحرم من الميقات الذي أحرمت فيه. فبعض الرجال هداهم الله يفكر في نفسه ولكنه لا يفكر في مصلحة غيره، كما هو موجود في بعض الرجال مع بعض، تجد أنه يفكر في مصلحته ولو تضرر الشخص الآخر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع طريقا مستقيما، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلمة أخي هذه سواء كان ذكر ولا أنثى، زوج ولا أم ولا أبو ولا أخو ولا أي واحد من بني آدم، لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون كامل الإيمان، يعني يكون إيمانه ناقص، لأن هذا من باب الغش. فمثل هذا الرجل الذي استقدم زوجته من بلد بعيدة وأفسد عليها الحج وألزمها ببدنه وألزمها بحج قادم، هل هذا من الحكمة؟ يعني هو بإمكانه أنه يأخذها من جدة وتجي وتعتمر تطوف وتسعى وتقص في خلال ساعة واحدة، ثم بعد ذلك يستمتع بها إلى أن تحرم بالحج. لكن سبحان الله، حجيت العام الماضي ولله الحمد، بعد ذلك في اليوم الثاني عملت العادة السرية، فما حكمي يا أخي؟ أنت أزمت في اليوم الثاني، من أين في اليوم الثاني؟ ما بينت اليوم الثاني، هذا اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني بعدما رميت. إذا انتهينا إن شاء الله أشوفك ويصير خير. وهذا يقول: هل تمنع الحائض من مس المصحف؟ نقم، نعم تمنع من مسه ومن القراءة. يقول: إذا كتب الله لي، إذا كتب لي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، في أيها أعتكف؟ اعتكف يا أخي هنا في المسجد الحرام، هذا إذا كنت في مكة، وإذا أردت أنك تعتكف في بلدك تعتكف في مسجد جامع يصلى فيه الجمعة حتى ما تحتاج إلى أنك تخرج. لكن لو صلي، لو اعتكفت في مسجد، مسجد جماعة، إذا جاء وقت الجمعة تخرج وتصلي وترجع إلى المعتكف. وهذا يسأل عن الرواتب، هل الأفضل أداؤها في المسجد ولا في البيت؟ الأفضل أداؤها في المسجد، في البيت. أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. رجل توفي ابنه وله أبناء، فهذا الابن لا يرث والده في هذه الحال، ثم توفي هذا الرجل، فما هي الحكمة من عدم إرث ذلك الابن، علما أن حالة أبنائه المالية؟ يا أخي هذا اعتراض على الله، أنت تعترض على الله، تقول لماذا لم يورث الميت؟ هذا في باب المقدرات، باب المقدرات توقيفي، ما لأحد حقا. مثل الحين لو قال ربي لماذا جعل الظهر أربع والناس يجون تعبانين، ورما خلى الظهر ركعة واحدة، وخلى مثلا الفجر يخليه أربع ركعات ست ركعات، لأن الناس يقومون نشيطين، هذا ما لك حق أن تدخل فيها الأمور هذه. وهذا يسأل عن أجود طبعة للموافقات، والله يا أخي ما عملت إحصائية لها ولا عملت مقارنة بينها حتى أعطيك الجواب. وهذا يسأل عن أمور تتعلق بالزواج، إن شاء الله إذا كانك تبي تتزوج إذا انتهينا إن شاء الله أشوفك وأعلمك. مثل واحد سألني في الحرم يقول: اتزوجت زوجة، ماذا أفعل بها؟ في هذا في الحرم، يعني بعض الناس، كثير من الناس لا يهتمون بدراسة التوحيد ويقولون إنه يدرس خلال عشر دقائق. إيه، لأن هؤلاء لا يفهمون التوحيد. لأن فيه الآن عندنا ظاهرة، وهذه الظاهرة هي إضعاف الدين في نفوس المسلمين على جميع وجه الأرض، يعني تقليص الدين من نفوس الناس بأي وسيلة كانت، وهذا غزو عقائدي من الكفار، لأن فيه غزو مالي وفي غزو عقلي، وفي غزو أخلاقي، وفي غزو نفسي، وفي غزو ديني. هذا يعني خمسة تبع الضروريات الخمس كلها. تجدون الدول الكافرة مركزة على جميع على غزو المسلمين على وجه الأرض في هذه المبادئ الخمسة. فمثلا إشاعة الربا هذا غزو مالي، يعني يكثر حتى يستسيغه الناس، ولذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ومن لم يأكل منه ناله من غباره، يعني هذا يدل على فشو الربا، هذا الغزو المالي. ولهذا الآن أصبح المقياس التجاري في العالم هو الربح والخسارة وليس الحل والحرمة إلا من شاء الله من خلقه. الغزو الأخلاقي هذا يركزون فيه على النساء، على إخراج المرأة بأي وسيلة كانت. والغزو العقلي هذا إشاعة المخدرات والحبوب، جميع الوسائل المفسدة للعقل. والغزو النفسي هذا مثل ما يحصل من القتل، يعني إشاعة القتل بين المسلمين في الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي السودان، وفي كل هذا من عمل الكفار، كل هذا من عمل الكفار. هذا غزو نفسي، يعني يقتل المسلمون يقتل بعضهم بعضا. والغزو الديني هذا كما ذكرت لكم يعني خلخلة العقائد في نفوس المسلمين بأي وسيلة كانت. مثل هالحين يقول هذا دراسة التوحيد وشي يكفيها 10 دقائق، يعني متضايق من يعني يدرس الهندسة الكيمياء الفيزياء، ويمكن يدرس السحر ويدرس الشعوذة ويدرس علم النجوم، يدرسها سنين ويتضايق من دراسة التوحيد، مع أن التوحيد هو الأصل. موسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء أنا أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. والمقصود من لا إله إلا الله يعني تحقيق منطوقها وتحقيق مفهومها، تحقيق منطوقها إثباتا، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتحقيق يعني مفهومها هو نفي جميع ما يضادها، سواء كان من جهة نفي الأصل أو نفي كمال الأصل أو نفي الكمال الواجب أو نفي الكمال المستحب، هذه 4. لكن مثل هالحين هل يدعون إلى عدم حفظ القرآن؟ يعني هو ما يعرف قراءة الصلاة، لو يجلس يعني مثلا لو تقول له صل واقرأ سورة كذا ما استطاع يقرأها عن ظهر قلب ولا يستطيع يحكمها لفظا، مع ذلك فيه دعاية، في دعوة الآن ودعاية من أجل عدم حفظ القرآن. سبحان الله، ما أدري عن عقول الناس. وهذا يقول كيف نوفق بين الدعوة والعلم، يعني إنسان يبي يدعو بدون علم، ما يجوز هذا. الله يقول للرسول لا تقف ما ليس لك به علم، وفي سورة براءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فالدعوة تأتي بعد العلم. وكذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن التواصي بالحق والتواصي بالصبر الدعوة إلى الله، لكن ذكرها بعد العلم. هذا يسأل عن رؤيا. يا أخي قول القلب، قول اللسان ما تعرفه، قول القلب، قول اللسان الحركة، قول اللسان الحركة، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يعني إن القلب فيه اعتقاد، اعتقاد ثابت، وفيه حركة في القلب تأمرك إنك تقدم ولا تنهاك فتقف، لأن القلب هذا مثل الملك للرعية، وبدن الإنسان، جوارح الإنسان هذه رعية القلب. ولهذا عندما يركز الإنسان النظر على امرأة مرضى مثلا، تجد إن المنطقة اللي يتصل بها البصر في القلب تجد أنها مريضة، هذه منطقة البصر في القلب تجد أنها مريضة. نفس الشيء إذا كان بيستمع، إذا استمع مثل اللي يستمع الغنى، تجد المنطقة العلاقة اللي بين السمع وبين القلب، هذه تجد المنطقة اللي هي من وظائف السمع في القلب تجد أنها مريضة. كذلك ما يقدم الإنسان على استماع الغناء إلا برسالة من القلب، ولا يركز بصره على مثلا النظر إلى أمر محرم إلا برسالة من القلب للبصر، ولا يعني يغمض لو رأى امرأة مثلا، رآها المرة الأولى اتق النظرة بعد النظرة فإنها لك الأولى، لكن لما رآها صرف نظره عنها، هذا الصرف هو رسالة من القلب، يعني يقول له القلب اصرف بصرك. لكن هذا يحتاج إلى توفيق الله للعبد. ولا في بعض الناس تجد أنه مهنته ومهمته التركيز على النظر على الصور المحرمة، على النساء، على وجوه النساء. وهذا يقول: ما معنى القاعدة التالية؟ النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولو ورما كملتها، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. هذه القاعدة، قاعدة النسيان الكاملة. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمثلا إنسان صلى الظهر خمس سهوا، هذه الخامسة نعتبرها معدومة، هذه الخامسة نعتبرها معدومة ويسجد للسهو، لكن صلى الظهر ثلاثا وسلم وخرج، باق من الصلاة ركعة معدومة ومطلوب وجودها، فهل نقول إن صلاته صحيحة أو نقول إنها باطلة؟ لا بد أن يعيد الصلاة. ماذا نقول؟ يعيد الصلاة. هذا ما هذا المثال للطرف الأول للقاعدة والطرف الثاني، لأنها ذات طرفين. هذا يسأل عن النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، ينظر إليها. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.